بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: التداوي بالثوم، وفي القرآن فوم من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، فيقال بالفاء وبالثاء، وهو أنواع ليس نوعا واحدا، ومنه ما يسمونه بالذكر، فوم ذكر أصغر من هذا الذي هو متداول وأغلى منه. الآن يبيع الكيلو منه بنحو 4000، هنا عندنا في صنعاء بنحو 4000 تارة، وهكذا الكيلو من ما يسمونه فوم ذكر، وأقل حرارة من هذا المتداول الموجود. وذكر يذكرون أنه أنواع، حتى شجره بعض شجره مختلف عن البعض في بعض الكيفيات، وكل له خاصية وله ميزة. وبعضهم اعتبر البصل فصيلة من فصائله، لكنه ليس كذلك، يعني من حيث أنه أخف منه، فالبصل فائدته دون فائدة الثوم، ويسبب الصداع، ويسبب شبه ثقل من الأكثر منه، إذا أذكر من كذا شبه ثقل على المعدة شيئا ما دون الثوم، ويسبب غشيان في العينين، فالبصل منافعه أقل من منافع الثوم. ويشترك هو والثوم في أنهما مشهيان للطعام، هذا مشهي وهذا مشهي. ويشتركان في قوة الرائحة في الفم، وإن كان الثوم ربما أشد، الثوم الذي عنده ضغط وأكل منه يخفف من ذلك، البصل يزيده. هذه الفوارق مذكورة في كتب الطب أو أنحال هاتين البقلتين. وهو من الشجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. كلاهما من الشجر، ثوم والبصل. ومن فرق بين النجم والشجر فقال: النجم هو كالثوم والبصل ونحو ذلك مما لا ساق له، والشجر هو ما له ساق، هذا تفريق منتقد. والنجم والشجر يسجدان، المقصود بالنجم هو النجم الذي خلقه الله علامة اهتدى به، زينة للسماء، رجوما للشياطين، كلها نجم، قالوا نجوم، خلق الله النجوم لثلاثة، قال قتادة، وذكر هذا. والشجر سواء كان له ساق أو ليس له ساق، قال له شجر. ومن الشجر ما هو معروش ومنه ما ليس بمعروش، معروشات وغير معروشات. المعروش كالعنب، عادة الناس أنهم ما يتركونها على الأرض بل يجعلون له أعوادا ويرفعونها على أعواد، يصير كالعرش له. ومنه ما ليس بمعروش بمعنى أنه في الأرض. هذا مما يؤيد أن الثوم شجر، ثوم البصل شجر، وهو من البقول. الثوم والبصل وهذه قال لها بقول، وبايعها يقال صاحب بقالة، بقال. من أكل من هذه البقلة، والبقول تجمع عدة أشجار كالثوم والبصل والفجل ما يسمى بالبقل الذي هو له رؤوس، أمثال هذا بقولات. وتعود الناس على تسمية من باع في هذه الأشياء أنه صاحب بقالة، ولو باع مثل الفواكه. ربما كان الماضون الذين في الماضين ربما فصلوا بين البقال والفاكهي الذي يبيع الفواكه، هذا يبيع فواكه وهذا يبيع بقولات. الآن اعتاد الناس أن يسموه بقال، صاحب بقالة، ولو جمع الفواكه والبقولات كبيع الحبحب والبرتقال والتفاح والعنب والمشمش، هذه فواكه. وأمثالها من المانجو أيضا، كل هذه تعتبر معروفة، والرمان. ومن الفواكه أيضا التمر والرطب، بحتى أنواع التمر يسمى فواكه، فاكهة. التداوي بالثوم، الثوم فيه منافع عظيمة، ألفت فيه كتب، بعض المؤلفات مضمنة وبعضها مفردة. وما أحسنه أحد، أحسن التداوي به في كثير من المسائل إلا وكان سهلا عليه. له عصير الآن يباع، عصير الثوم، بعضه خالص، يعني كأنك تشم الحبة، حبة الثوم، وبعضه ممزوج بأشياء ما أدري مثل الفكس أو ذاك النوع شيء، على ما أنه يعني ماذا، علاج للصداع. تأخذ فصا فتبلعه ثم تدهن الرأس من جانبيه، من الصدغ إلى الصدغ وإلى اليافوخة من الثوم، تنام وتقوم أنت مستريح إن شاء الله، ما أدري من بعض أنواع الصداع أو منه كله، علاج للصداع. فإن كان من آثار المعدة يعالجه ما في البطن، إضافة إلى هذا الدهن الذي يمسح به في الرأس من الصدغ إلى الصدغ إلى اليافوخة. وربما له أيضا ما يتعلق بعلاج بعض الجروح وبعض الأشياء، لكن هذا الذي هو موصوف عليه أكثر. وهو مضاد حيوي، يعتبر مضاد حيوي ومقاوم للديدان ومقاوم لبعض الأشياء في البطن، ولا يتلاءم مع أصحاب القرحة، يضرهم، والإكثار منه يضر. كل هذه عبارة عن تجارب ونقراء عن بعض ما يذكرون. وشربه مع الريب الذي هو ريب البقر، يسمونه رايب ويسمونه ريب، بعضهم يسميه لبن، والصحيح أن اللبن هو الحليب الذي حالة يحلب يسمى لبن خالصا سائغا للشاربين، سماه الله عز وجل من بين فرث ودب لبنا خالصا سائغا للشاربين، حلبت له لبنا فشرب، فيقال لبن للحليب وذاك قال له ريب، وبعضهم يسميه اللبن مع الريب يهدئ من حرارته، وربما ذكروا له بعض المزايا أيضا مع الريب أحسن. ذكر في النهاية ابن الأثير قال: وقد خص بالنجم منه ما لا يقوم على ساك، لكن هذا منتقد ما هو صحيح. قال بعده: النجم في الأصل اسم لكل واحد من كواكب السماء وجمعه نجوم. ويؤيد أيضا قول الله عز وجل: وإن من شيء لا يسبح بحمده، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، وكثير من الناس كثير من حق عليه العذاب. فتفسير النجم بأنه من الشجر نقل للدليل عن ظاهره بلا موجب. هذا الحديث عليه بعض الكلام لو نقرأه، ما أدري في حديث محلى أو في غيرها، سنقرأه لا أعرف عليه كلاما. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاتنا زاد المعاد في الثوم، مصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي أي أتم ما بقي علي من الصلاة، وجد ريح الثوم، فقال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال مغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله، إن لي عذرا فناولني يدك. قال: فوجدته والله سهلا، فناولني يده فأدخلها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا، فقال: إن لك عذرا، به ألم في عبطه، ألم في عبطه مرض، فيستعمل مضادا حيويا، يستعمل الثوم، فعذره لذلك. وفعلا المريض معذور، لكن الذي يظهر أنه لا يقرب المسجد، معذور من حيث أنه له أن يأكله للتداوي، فإن بقي ريحه إلى وقت الصلاة بقي، لم يأت المسجد. وأما الأحاديث التي فيها لا يقربن مسجدنا فمقدمة على هذا من أنه يأكل الثوم ثم يأتي المسجد إذا كان لعلاج، سواء لتداوي أو غير تداوي لا يقرب المسجد، وإنما يكون رخصة له، له عذر في ترك الجماعة، ليس له عذر في دخول المسجد بتلك الريحة، وريحه يكون شديدا بعد فئاب من حيث أكله. أما إذا أدخله في زنبيل فلا بأس، كان معه في جيبه أو في زنبيل أو شيء من الثوم أو البصل أو شيء، ما له ريح ولا له أثر. وعلى ذلك بعض الأدلة مرت بنا. عندي تعليق على هذا، ما أذكر ما الانتقاد الذي عنده هكذا. طيب إن شاء الله نكمله ثم نقرأ من الزاد. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة به، وأخرجه أبو داود قال فقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو هلال حميد بن هلال به، وقال صاحب عون المعبود قال المنذري في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسب، وقد تكلم فيه غير واحد. أعطونا الميزان ترجمة هذا الراسبي إن ذكره لعله يذكر. هكذا مكتوب عندك، فأين تقدم لنا وعلقنا بهذا؟ أين معك رقم إحالة؟ مر بنا، مر بنا ونبهنا عليه ونسينا علته. وأخونا يقول لعله الدارقطني وبأنه من مراسيل من أبي بردة، مراسيل أبي بردة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو هلال حميد بن هلال به، وقال صاحب عون المعبود قال المنذري في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: طريق أبي بكر أبي شيبة وأحمد ليس من طريقه والحمد لله. إنما طريقه طريق أبي داود. بقي علة أخرى. من هذا يتقدم صفحة 217 برقم أو تحت باب كراهية أكل البصل والثوم في كتاب الأطعمة إلى آخره. قوله في هذا الحديث: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، أدلة إتمام المسبوق معلومة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكل من هذه البقلة؟ بغض النظر عن قصة المغيرة حتى وإن كان مرسلا، أدلة النهي عن أكل هذه البقلة كثيرة، عن عمر وعن جابر وعن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. قوله: فوجدته والله سهلا، هذا له شواهد كثيرة، منها أن الجارية كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تمشي به في سكك المدينة محمول على بعض جواريه أو على الصغيرة، وهكذا فأدخلها في كم إلى صدري فوجده معصوبا، قال لي: إن لعذرا. يدل أن الثوم من المدفئات وعلاج البرد أيضا بالثوم. ثم إذا كان هناك التهاب في الصدر كحة أو نحو ذلك، فدهن صدره وظهره بما يسمى بزيت العافية أو من زيت الثوم أو نحو ذلك، هذا طيب للأطفال مجرد من الجانبين، هو نوع من المدفئات يحصل فيه تدفئة طيبة، فهذا من المدفئات الآن سواء أكلا أو دهانا أو حتى ما يسمى بذاك الفكس الذي هو للزكام. قال ابن القيم رحمه الله: هو قريب من البصل، ثوم قريب من البصل، وفي الحديث: من أكلهما فليمتهما طبخا. وبعد: فهو حار يابس في الرابعة، يسخن تسخينا قويا ويجفف تجفيفا بالغا، نافع للمبرودين أكلا ودهنا بدهنه، أيضا دهنه في الموضع المبرود من الصدر والظهر. ولمن مزاجه بلغمي، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج وهو مجفف للمني، بينما البصل يهيج الباء. مفتح للسدد، محل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدر للبول، يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق. وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات أو على لسع الأقارب نفعها وجذب السموم منها، ظهر نسبيا. ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ. بعضهم يقول إذا أكل الثوم مع الزبيب يحرص في الليلة الباردة ما يشعر بشديد برد، ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحصل صحة أكثر الأبدان، أكثرها ما هو كلها، وينفع من تغير المياه. يعني أنت انتقلت من بلد إلى بلد، تلك المياه قد تكون فيها أوبئة وسبب أضرارا حمية وما إلى ذلك سبب انتقال المياه، فينفع أكل الثوم منها. بعضهم يخصه بثوم البلد أو بصل البلد، إذا ذهب إلى بلد وأكل من بصله لا يتضرر من مائه. هذا هو الذي يسافر، إن كان له قدرة على شراء المياه الصحية أحسن له، حيث ما يذهب إلى هذه المدينة مثلا يخرج دعوة فيشرب من مائها، وانتقل إلى قرية أخرى يشرب من وديانها، وينتقل إلى قرية ما يرجع إلى ربما وقد عنده أمراض من أسباب المياه، فإذا شرب من ماء صحي يشرب منه هذا أوفر له. ومياه الوديان تختلف من مكان إلى آخر ذوقا وكذلك أيضا نظافة وغير ذلك، فبعضها فيها أمراض. نعم، رقم كم من العلل؟ 1261. 1261. قال الدارقطني في العلل، قال الدارقطني كلمة كأن فيها يحتاج إلى نظر في العلل، رقم 61 ومئتين وألف، كأن ذكره مرسلا وقال ذكره مرسلا ومتصلا وقال أقول ذكره متصلا. وقال وكأن المرسل هو الأقوى، هذا غمز فيه من إمام يحتاج إلى مزيد نظر إلى شواهده أو إلى كذلك طرقه، يكون هذا معلوما عن الدارقطني، قد ألمحنا إلى بعض شواهده، فيبقى الحديث من حيث الاحتجاج محتج به لكن معلومة فقط. قال ويحلل ويصفي الحلق، هذا ما هو على إطلاق صفي الحلق، لو أكل البصل يتعب الحلق، فيه شيء من تعب الحلق البصل. الثوم إذا كان مع اللبن أو كذا، أما أكل هكذا قد يأتي في الحلق منه شيء، ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ويؤكل نيئا ومطبوخا، نيئ أقوى وأنشط، ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق. وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتأكل فتته وأسقطه. الضرس المتأكل خل وملح وعسل وثوم مدقوق، خل وملح وعسل وثوم مدقوق، ويوضع على الضرس، على الضرس، ثم وضع الضرس المتأكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجع سكن وجعه. كم يبقى بعض الأولاد ولا بعضنا يصرخ من ضرسه ليلا طويلا، والعسل قد يكون موجودا، وقد يكون الخل موجودا، والملح والثوم، ما ينتبهون لهذا. أيضا الزر يهدئ شوية من وجع الضرس. وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع العسل أخرج البلغم والدود، وإذا طلي بالعسل على البهق نفع. ومن مضارها أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين، ويضعف البصر والباء، ويعطش، ويهيج الصفراء، ويجيف رائحة الفم، ويذهب رائحته، ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. ما أدري هل لعله يعني البقدونس، أما البقدونس فمجرب، البقدونس الذي يسمى بالبقدونس مجرب، إذا تكرر أكله بعده يأكل، وبعد حين يأكل، وبعد حين يأكل، وهكذا مع تنظيف الفم قبل المعجون ونحوه، فإنه روب. والرائب اللبن الخاثر مخض أو لم يمخض، تقول منه راب يروب روبا، روبة اللبن بالضم، نعم هذا هو، قال له روب، وقال له ريب، وقال له رائب، قال له رائب. من الريب ما ذكره هنا، ما الرائب أخف على المعدة، حتى مريح للمعدة أكثر من أكله مثلا هكذا، ما الرائب أهدأ وأخف. ما شاء الله، مع البيض البلدي يخرج النخامة التي في الصدر. طيب جزاكم الله خيرا، استفدنا. الحديث عندنا محتج به كما ترى، يعني من حيث أنه رجح إرسالة أو قال أقوى، لكن طرقه وماذا وألفاظه لها شواهد، ممكن تعلقون هذا، يقول ولي ألفاظه شواهد. الحمد لله، إياكم الله يصلح بالكم، تفضلوا جزاكم الله خيرا.